بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما خاتمهم موعود الله مذخور الله في أرضه لإقامة عدله، إمامنا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. في 25 من رجب ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم موسى بن جعفر سلام الله عليه، وفي 27 من رجب ذكرى مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله، نتعرض لذلك بكلمات، كذلك نتعرض بكلمات لهذه الفضائيات السلفية التي عندها عقدة من شيعة أهل البيت ومن أهل البيت وخاصة من العراق وشيعة العراق، ومقولاتها، ونجيب على أهم مفترياتها. بالنسبة أولا نقدم الحديث عن مبعث النبي صلى الله عليه وآله، ونقرأ هذا النص، هذا النص للإمام الهادي سلام الله عليه الذي أفتى الابن جبريل الهالك بتهديم مشهده، مشهد العسكريين الإمام الهادي والعسكري في سامراء، كما أفتى بقتل الشيعة أيضا. بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعروف فيها ما يرويه البخاري، لما تفتح البخاري تجد في أول حديث العجائب، باب بدء الوحي. كيف بدأ الوحي؟ بدأ الوحي أنه كان في حراء وجاءه شخص اقرأ ما أقرأ، وبدأ يخبط فيه ودوخ وما عرف شيء، ونزل عن الجبل وهو شاك، وراح إلى زوجته يرجف دثروني زملوني، وقالت له اسم الله عليك، ودته إلى فوال أو إلى طبيب، وقال إن شاء الله أنت نبي. وبعدين انقطع عنه الوحي وأراد أن ينتحر، وقال لا ما تنتحر، هذا يشك في نبوته، نبي يريد أن ينتحر. ما هذه البداية؟ البداية كانت كما قال أهل البيت عليهم السلام، اسمعوا لهذا النص في بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل البيت، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، عن الإمام الهادي سلام الله عليه. يقول: لما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله التجارة إلى الشام، وتصدق بكل ما رزقه الله من تلك التجارات، هذا تطور في داخل شخصيته، ومن 27 بدأ هذا التطور عندنا أحاديث، وهو معه ملك، معه ملك، لكنه يفكر ماذا يعمل، كان بدلالة الملك وبما هداه الله يسوي برنامج عبادي، كان يغدو إلى حراء يصعد وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله عز وجل وأنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفوافي، يعني كان يرى، ربما كان تكشف له الدنيا كلها، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته. فلما استكمل 40 سنة نظر الله عز وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، فأذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها، هكذا بدأت البعثة، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم. أفق المبين، هذا هو الأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين، هذا هو. وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمد وغمرت، أي أنواع من الأنوار والرحمة. ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور طاووس الملائكة، هبط إليه وأخذ سلم عليه وأخذ بضبعه وقال يا محمد اقرأ. قال وما أقرأ؟ مرة واحدة لا غطه ولا شيء، اقرأ ماذا أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أوحى إليه ربه عز وجل ما أوحى إليه، يعني جبرائيل بواسطة جبرائيل وبما أعطاه الله. النعم مسألة الرسالة والنبوة من الأساس هو نبي، ولد نبيا ونشأ من لدن أن كان فطيما معه ملك في الأربعين بعث رسولا، بعث رسولا في مستلزمات لبعثته رسولا، تطورات في شخصيته، رحمة، عطاء، ينزل جبرائيل تنفتح أبواب السماء يراها. بعد يقول ثم صعد جبرائيل إلى العلو ونزل محمد من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله، وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه به الحمى. في تغيرات تطورات على أثرها، نعم احتم أصابته الحمى صلى الله عليه وآله. يقول واشتد عليه، لم يشتد عليه شك في أمره، اشتد عليه قريش ستكذبه. يقول وكان من أول أمره أعقل خليقة الله وأكرم براياه، وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين، فأراد الله أن يشرح صدره ويشجع قلبه، فأنطق الجبال والصخور والمدر كلما وصل إلى شيء منها، شجر البارزة، الصخر البارز، المدر، يقول ناداه السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، أبشر فإن الله عز وجل قد فضلك وجملك وزينك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين، لا يحزنك قول قريش إنه مجنون وعن الدين مفتون، فإن الفاضل من فضله رب العالمين، فلا يضيقن صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك، فسوف يبلغك ربك أقصى منتهى الكرامات ويرفعك إلى أرفع الدرجات. بهذا الأفق المبين بعث نبينا صلى الله عليه وآله. وأما الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، الإمام موسى الكاظم سيد بغداد الذي يدفع الله به عن بغداد بنص صحيح عن الإمام الرضا سلام الله عليه، يدفع الله بقبره عن أهل بغداد. وما روي من أن بغداد تهدم أو تخرب حتى يمر المار ويقول هنا كانت بغداد لا أصل له، من موضوعات الأمويين. الإمام الكاظم سلام الله عليه سيد بغداد، يقولون أنه بغداد الرشيد والمنصور. نعم بغداد شارع أبو نؤاس، بغداد الرشيد، بغداد الأمبراطورية والتحكم والقاتل ودفن الناس ودفن السادات في أسطوانات القصور في البناء عليهم، هذه نعم بغداد التي حكمت بالقوة وبالجبر، هذه بغداد الرشيد والمنصور. أما بغداد العلم والتقوى، بغداد الإيمان وبغداد الكرامات الربانية، فهي بغداد الإمام الكاظم سلام الله عليه. وهذا تاريخنا كله دائما فيه وجهان، وجه السلطة ووجه الأولياء الأبرار. وجه السلطة عبر التاريخ وجه تجبر وحكم وغطرسة، أما وجه أهل البيت عليهم السلام، وجه الإسلام المشرق، العلم والعمل الصالح. التقوى، الإيمان بالله، تعليم الأمة، خدمة الناس. نعم، لبغداد وجهان، وسيغلب غلب الآن وسيغلب مستقبلا الوجه المشرق للعراق بأن يكون عاصمة ابن الإمام الكاظم، عاصمة المهدي صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا هذه الكرامة التي روتها مصادر المسلمين جميعا، سنة وشيعة، ابن الجوزي رواها، غيرهم. يقول شقيق البلخي، شقيق البلخي هو متصوف وسني، يقول خرجت حاجا في سنة 49 و100 فنزلت القادسية. الإمام الصادق سلام الله عليه توفي 148، يعني بعد سنة من وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه، استشهد في 148. الإمام الكاظم سلام الله عليه 183، 35 سنة إمام، وهو رقم صعب حارت فيه السلطة، المنصور، وابنه اللي سماه المهدي وأشهد عليه أنه هو المهدي، وابنه موسى الهادي، وابنه هارون الرشيد، كل العباسيين من ذرية المنصور ترى من بعده، ما خلى أحد من غير أولاده، قتل أخوته وعمامه وغيرهم. المهم أنه 35 سنة عاش الإمام سلام الله عليه، هز الأمة. شوفوا هذا مشهد واحد ينقله هذا الشيخ الكبير الإمام الصوفي، يقول بينما أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم، فنظرت إلى فتى حسن الوجه، أسمر ضعيف، فوق ثيابه ثوب منصوف مشتمل بشملة، في رجليه نعلان، وقد جلس منفردا. قلت في نفسي هذا الشاب، يعني الكاظم عليه السلام هو ما يعرفه، يقول هذا من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس في طريقه، والله لأمضين إليه ولا أوبخنه. ليش أنت أكلك وشربك على الناس كالجاي ماشي مع مواكب الحجاج؟ يقول فدنوت منه، فلما رآني قال يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، عرفني باسمي، ثم تركني ومضى. فقلت في نفسي إن هذا لأمر عظيم، قد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي، وما هذا إلا عبد صالح، لألحقنه ولا أسألنه. فأسرعت في أثره فلم ألحقه. فلما نزلنا واقصة وإذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري، قلت هذا صاحبي أمضي إليه وأستحله أتحلل منه. فصبرت حتى جلس وأقبلت نحوه، فلما رآني مقبلا قال يا شقيق أتلو وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم تركني ومضى. قلت إن هذا الفتى لمن الأبدال، قد تكلم على سري مرتين. فلما نزلنا زبالة، محطة أيضا في طريق الحج من العراق إلى مكة، إذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة مثل الإبريق الكبير يريد أن يستقي ماء، فسقطت الركوة من يده في البئر وأنا أنظر إليه، سقطت وقعت، واحد دفعها ماذا صار. فرأيته قد رمق السماء، وسمعته يقول أنت ربي إذا ضمئت إلى الماء، وقوتي إذا أردت الطعام. أنت ربي إذا ضمئت إلى الماء، وقوتي إذا أردت الطعام. اللهم سيدي ما لي غيرها فلا تعدمنيها. قال شقيق فوالله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماؤها، فمد يده وأخذ الركوة وملأها ماء، فتوضأ وصلى على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما خاتمهم موعود الله مذخور الله في أرضه لإقامة عدله، إمامنا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. في 25 من رجب ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم موسى بن جعفر سلام الله عليه، وفي 27 من رجب ذكرى مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله، نتعرض لذلك بكلمات، كذلك نتعرض بكلمات لهذه الفضائيات السلفية التي عندها عقدة من شيعة أهل البيت، من أهل البيت وخاصة من العراق وشيعة العراق، ومقولاتها، ونجيب على أهم مفترياتها. بالنسبة أولا نقدم الحديث عن مبعث النبي صلى الله عليه وآله، ونقرأ هذا النص، هذا النص للإمام الهادي سلام الله عليه الذي أفتى ابن جبرين الهالك بتهديم مشهده، مشهد العسكريين الإمام الهادي والعسكري في سامراء، كما أفتى بقتل الشيعة أيضا. بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعروف فيها ما يرويه البخاري، لما تفتح البخاري تجد في أول حديث العجائب، باب بدء الوحي. كيف بدأ الوحي؟ بدأ الوحي أنه كان في حراء وجاءه شخص اقرأ ما أقرأ، وبدأ يخبط فيه ودوخه وما عرف شيء، ونزل عن الجبل وهو شاك، وراح إلى زوجته يرجف دثروني زملوني، وقالت له اسم الله عليك، ودته إلى فوال أو إلى طبيب، وقال إن شاء الله أنت نبي، وبعدين انقطع عنه الوحي وأراد أن ينتحر، وقال لا ما تنتحر، هذا يشك في نبوته، نبي يريد أن ينتحر. ما هذه البداية؟ البداية كانت كما قال أهل البيت عليهم السلام، اسمعوا لهذا النص في بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل البيت، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، عن الإمام الهادي سلام الله عليه. يقول: لما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله التجارة إلى الشام، وتصدق بكل ما رزقه الله من تلك التجارات، هذا تطور في داخل شخصيته، ومن 27 بدأ هذا التطور عندنا أحاديث، وهو معه ملك، معه ملك، لكنه يفكر ماذا يعمل، كان بدلالة الملك وبما هداه الله يسوي برنامج عبادي، كان يغدو إلى حراء يصعد وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله عز وجل وأنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفوافي، يعني كان يرى، ربما كان تكشف له الدنيا كلها، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته. فلما استكمل 40 سنة نظر الله عز وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، فأذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد ينظر إليها، هكذا بدأت البعثة، وأذن للملائكة فنزلوا ومحمد ينظر إليهم، أفق المبين، هذا هو الأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين، هذا هو، وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش إلى رأس محمد وغمرت، أي أنواع من الأنوار والرحمة، ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور طاووس الملائكة، هبط إليه وأخذ سلم عليه وأخذ بضبعه وقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ مرة واحدة، لا غطه ولا شيء، اقرأ. ماذا أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أوحى إليه ربه عز وجل ما أوحى إليه، يعني جبرائيل، بواسطة جبرائيل وبما أعطاه الله. النعم، مسألة الرسالة والنبوة، من الأساس هو نبي، ولد نبيا ونشأ من لدن أن كان فطيما معه ملك في الأربعين، بعث رسولا، بعث رسولا في مستلزمات لبعثته رسولا، تطورات في شخصيته، رحمة، عطاء، ينزل جبرائيل تنفتح أبواب السماء يراها. بعد يقول ثم صعد جبرائيل إلى العلو ونزل محمد من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله، وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه به الحمى. في تغيرات، تطورات، على أثرها نعم احتم، أصابته الحمى صلى الله عليه وآله. يقول واشتد عليه، لم يشتد عليه شك في أمره، اشتد عليه قريش ستكذبه. يقول وكان من أول أمره أعقل خليقة الله وأكرم براياه، وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين، فأراد الله أن يشرح صدره ويشجع قلبه، فأنطق الجبال والصخور والمدر، كلما وصل إلى شيء منها، شجر البارزة، الصخر البارز، المدر، يقول ناداه السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، أبشر فإن الله عز وجل قد فضلك وجملك وزينك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين، لا يحزنك قول قريش إنه مجنون وعن الدين مفتون، فإن الفاضل من فضله رب العالمين، فلا يضيقن صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك، فسوف يبلغك ربك أقصى منتهى الكرامات ويرفعك إلى أرفع الدرجات. بهذا الأفق المبين بعث نبينا صلى الله عليه وآله. وأما الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، الإمام موسى الكاظم سيد بغداد الذي يدفع الله به عن بغداد بنص صحيح عن الإمام الرضا سلام الله عليه، يدفع الله بقبره عن أهل بغداد. وما روي من أن بغداد تهدم أو تخرب حتى يمر المار ويقول هنا كانت بغداد، لا أصل له، من موضوعات الأمويين. الإمام الكاظم سلام الله عليه سيد بغداد، يقولون أنه بغداد الرشيد والمنصور. نعم، بغداد شارع أبو نؤاس، بغداد الرشيد، بغداد الأمبراطورية والتحكم والقاتل ودفن الناس ودفن السادات في أسطوانات القصور في البناء عليهم، هذه نعم بغداد التي حكمت بالقوة وبالجبر، هذه بغداد الرشيد والمنصور. أما بغداد العلم والتقوى، بغداد الإيمان وبغداد الكرامات الربانية، فهي بغداد الإمام الكاظم سلام الله عليه. وهذا تاريخنا كله دائما فيه وجهان، وجه السلطة ووجه الأولياء الأبرار. وجه السلطة عبر التاريخ وجه تجبر وحكم وغطرسة، أما وجه أهل البيت عليهم السلام، وجه الإسلام المشرق، العلم والعمل الصالح، التقوى، الإيمان بالله، تعليم الأمة، خدمة الناس، نعم لبغداد وجهان، وسيغلب غلبا الآن وسيغلب مستقبلا الوجه المشرق للعراق بأن يكون عاصمة ابن الإمام الكاظم، عاصمة المهدي صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا هذه الكرامة التي روتها مصادر المسلمين جميعا سنة وشيعة، ابن الجوزي رواها، غيرهم يقول: شقيق البلخي. شقيق البلخي هو متصوف وسني، يقول: خرجت حاجا في سنة 49 و100 فنزلت القادسية. الإمام الصادق سلام الله عليه توفي 148، يعني بعد سنة من وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه، استشهد في سنة 148. الإمام الكاظم سلام الله عليه 183، 35 سنة إمام، وهو رقم صعب حارت فيه السلطة، المنصور، وابنه اللي سماه المهدي وأشهد عليه أنه هو المهدي، وابنه موسى الهادي، وابنه هارون الرشيد، كل العباسيين من ذرية المنصور طرى من بعده، ما خلى أحد من غير أولاده، قتل أخوته وعمامه وغيرهم. المهم أنه 35 سنة عاشها الإمام سلام الله عليه، هز الأمة. شوفوا هذا مشهد واحد ينقله هذا الشيخ الكبير الإمام الصوفي، يقول: بينما أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم، فنظرت إلى فتى حسن الوجه، أسمر ضعيف، فوق ثيابه ثوب منصوف مشتمل بشملة، في رجليه نعلان، وقد جلس منفردا. قلت في نفسي: هذا الشاب، يعني الكاظم عليه السلام هو ما يعرفه، يقول هذا من الصوفية، يريد أن يكون كلا على الناس في طريقه، والله لأمضين إليه ولا أوبخنه. ليش أنت أكلك وشربك على الناس كالجاي ماشي مع مواكب الحجاج؟ يقول: فدنوت منه، فلما رآني قال: يا شقيق، اجتنب كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، عرفني باسمي. ثم تركني ومضى. فقلت في نفسي: إن هذا لأمر عظيم، قد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي، وما هذا إلا عبد صالح، لألحقنه ولأسألنه. فأسرعت في أثره فلم ألحقه. فلما نزلنا واقصة وإذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري، قلت: هذا صاحبي، أمضي إليه وأستحله، أتحلل منه. فصبرت حتى جلس وأقبلت نحوه، فلما رآني مقبلا قال: يا شقيق، أتلو وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم تركني ومضى. قلت: إن هذا الفتى لمن الأبدال، قد تكلم على سري مرتين. فلما نزلنا زبالة، محطة أيضا في طريق الحج من العراق إلى مكة، إذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة، ركوة مثل الإبريق الكبير، يريد أن يستقي ماء، فسقطت الركوة من يده في البئر وأنا أنظر إليه، سقطت، وقعت، واحد دفعها ما بصار. فرأيته قد رمق السماء، وسمعته يقول: أنت ربي إذا ضمئت إلى الماء، وقوتي إذا أردت الطعام. أنت ربي إذا ضمئت إلى الماء، وقوتي إذا أردت الطعام. اللهم سيدي ما لي غيرها، فلا تعدمنيها. قال شقيق: فوالله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماؤها. فمد يده وأخذ الركوة وملأها ماء، فتوضأ وصلى. وكما أن الله عز وجل يدفع ببغداد، يدفع بالإمام عن بغداد، لم يقل عن الكاظمية، لم يقل عن شيعته، عن كل بغداد. ولعل بغداد هنا رمز للعراق، فلو لم تكن مشاهد أهل البيت عليهم السلام بالعراق مع موجات التاريخ التي كانت، الله يعلم كيف كان، ولو لم يكن قبر الإمام الكاظم سلام الله عليه في الكاظمية قرب بغداد، الله يعلم كيف جرى. نحن نعتقد الأئمة عليهم السلام قولهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله، ونعتقد أن الله يدفع أنواع الشرور. نعم، في نسبة من الشرور تقع بما كسب الناس، ونسبة يدفعها الله عز وجل، وما دفع الله أعظم. ونحن نرى أنه ولله الحمد أن المسلمين وفوا للإمام الكاظم ولأهل البيت عليهم السلام. والله يتعجب الإنسان، هؤلاء هذه الملايين التي لم يؤثر عليها الإعلام المضلل، التكفير، التطبيل، الفضائيات، يفتحون فضائيات في العراق كلها تتكلم على الشيعة ولا يهمهم أبدا، وهم على بصيرة من أمرهم ويقصدون مشيا زيارة مشاهد أهل البيت عليهم السلام، ويعيشون حياتهم وتنبض قلوبهم بحبهم ويمشون إلى زيارتهم مع ظروفهم السيئة في العراق، مع الظروف الأمنية السيئة وخطر القتل والتفجير ما يهمهم، مع انقطاع الكهرباء، مع نقص في الخدمات، مع الحر، حر، برد، صيف، شتاء، في ظروف أيا كانت الظروف، وإذا بالملايين تبقى فيها جذوة حب أهل البيت عليهم السلام تضطرم فيها وتزحف هذه الملايين، فقط لينظر العالم إلى الفضائيات التي تعكس وتأملوا في وجوه هؤلاء الزوار، هؤلاء الزوار الذين يتهمهم هؤلاء، يتهمهم بأنهم مجوس وصفويون. أصل العرب في العراق، 100 قبيلة أصولهم في العراق. أنتم من أين أنتم؟ ابن عبد الوهاب من أين؟ من بني تميم. بنو تميم رئاستهم العالمية العامة في العراق. حدثني رئيس بني تميم يقول مرة أنا كنت رايح إلى العمرة وكنت في الزيارة في المدينة، في المدينة يقول أخذوا مني كتاب الزيارة. رئيسهم آل سهيلهم شيوخ بني تميم في العالم، هذا كبيرهم، قال لي أنه أخذوا مني الكتاب وأخذوني إلى المحكمة. من قاضيكم؟ خذوني إلى القاضي. قالوا القاضي من آل الشيخ. ذهبنا إلى القاضي، قلت له أنت من آل الشيخ؟ قال نعم. قلت من أولادنا. قال حضرتك؟ قلت أنا فلان من آل الشيخ. يقول احترم، قام من مكانه، هو من آل الشيخ، هم فرع عادي من بني تميم. إذا أنتم من ذناب العرب، أما رؤوس العرب، قوادم العرب، ذرى العرب، هم قبائل الشيعة في العراق، هؤلاء الذين يمشون ويزحفون. ماذا تقولون؟ أي فرس؟ أي صفويين؟ أي مجوس تحاولون تغطون؟ الذين أسسوا التجسيم والنصب لأهل البيت هم اليهود والعجم، أنتم منهم، أتباعهم. من الذي أسس لكم المذاهب؟ أحمد بن حنبل من أين هو؟ عربي؟ لا والله ليس عربي، لا هو ولا البخاري ولا الشافعي ولا غيره من المذاهب. هؤلاء أصل العرب، تهمون بأنهم صفويون ومجوس. الإمام المهدي سلام الله عليه لمن يأتي ويحكم في العراق، هؤلاء الأوفياء الذين يرفعون رايته والذين يسيرون معه والذين يكونون في جيشه فيفتح العالم سلام الله عليه. لاحظوا هذا الحديث عن الإمام الكاظم سلام الله عليه في كمال الدين 2361، الحديث صحيح عن يونس بن عبد الرحمن رحمه الله يقول دخلت على موسى بن جعفر سلام الله عليه، قلت له يا ابن رسول الله أنت القائم بالحق، شو هذا هارون الرشيد يرتجف منك ويقول ما يستقر لحال حتى أحبس موسى بن جعفر، وراح بالحج يتحدى الإمام سلام الله عليه، دخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وجايب الإمام معاه، يريد يفتخر على مسلمين وزراء واللي جايبهم معاه موكبة، سلم على رسول الله، قال له السلام عليك يا ابن عم. الإمام الكاظم سلام الله عليه تقدم وقال السلام عليك يا أبتي. تأخر يا أبتي، أنت تفتخر بأنه ابن عم والعباس في بدر كان مع المشركين وأخذ أسيرا، أنت متى كان لك حق برسول الله صلى الله عليه وآله؟ أبتي علي والزهراء هم معه وأنا منهم، إذا بالنسب هذا النسب. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول هل سألته أنت المهدي اللي وعد بك النبي صلى الله عليه وآله والقائم تملأ الأرض قسطا وعدلا؟ قال لي أنا القائم بالحق، ولكن كل منا قائم بالحق، ولكن القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله، شوف يطهر الأرض كل الأرض ويملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما، هو الخامس من ولدي، له غيبة يطول أمدها، يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون. ثم قال عليه السلام، هذه تحية للإمام، بشرى لكم أيها الزائرون الزاحفون، كبارا وصغارا، المرأة وأطفالها وزوجها والسايب الذي على العربة والماشي مشيا والمتكئ بعصا من أمكنة بعيدة وقريبة، أيها الزاحفون إلى مراكز النور، قلوبكم مملوءة من نور. ماذا يقول الإمام سلام الله عليه؟ طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا، الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا. مصرين نحن على البراءة، البراءة أثوب من الولاية، والولاية لا تكون إلا ببراءة. نعم نبرأ من كل من ظلم أهل البيت، نلعنهم نلعنين، من هم؟ نبعث اللعنة، هي تعرف بالإيميل، تعرف أصحابها، من سمي هكذا، هذا ديننا مذهبنا. يقول الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا، أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة. لما مرضيون عند أئمتنا ماذا علينا؟ مرضيين عند أهل البيت وعند رسول الله، فخلي يغضب علينا، يغضب علينا شيوخ الوهابية، يغضب علينا كل غضب الخيل على اللجم، خلي يعلكوا في لجمهم. قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، فطوبى لهم. ثم طوبى لهم، هم والله معنا في درجتنا يوم القيامة. لا تستكثروا درجتنا، درجة وسيعة، النبي أهل البيت عليهم السلام شيعتهم، ثم هذه الدرجة الأولى، درجة ثانية إبراهيم أهل بيته أتباعه وبقية الأنبياء، ثم ماذا؟ نعم أولئك معنا، هم والله معنا في درجتنا يوم القيامة. الأخ تفضلوا، الأخ الشيخ ياسر الصالح من البحرين، قالوا عند مداخلة، تفضل أخ شيخ ياسر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
تقبل الله أعمالكم وعظم الله أجوركم.
الله يبارك فيك ويعزك.
سماحة الشيخ، مداخلتي حول الإمام الحجة أجر الله تعالى فرجه الشريف
صلوات الله عليه،
والحديث المعروف هو أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج.
نعم.
طبعا لا يخفى عليكم وعلى المشاهدين الكرام أن انتظار الفرج ليس مجرد الجلوس دون عمل، وإنما هو ممارسة النشاط للتمهيد لظهور الإمام الحجة أجر الله تعالى فرجه الشريف. وهنالك الكثير من الجوانب التي يمكن للإنسان أن يمارسها في هذا المجال، ولكن أحب أن أركز على قضية الإعلام في هذا الزمن، خاصة مع التطور الكبير والثورة المعلوماتية الكبيرة التي حصلت، وخاصة أن علماء الإعلام والأساتذة في هذا المجال يعرفون الإعلام بأنه هو أسلوب إبلاغ الناس بالحقائق الصادقة، ويركزون كثيرا على قضية الحقائق الصادقة. ولكن ما نراه اليوم في هذا الزمن أن هنالك الكثير من القنوات والوسائل الإعلامية التي لا تعتمد على الصدق في نقل المعلومة للمشاهدين بشكل عام، وهنا يأتي دور الإعلام الإسلامي في نقل الحقائق الصادقة للناس وللعالم بشكل كبير، وخاصة في قضية الإمام المهدي والدور الكبير المفروض على المسلمين في الاستعداد لظهور الإمام المهدي، وخاصة على العاملين في مثل هذا المجال للتبليغ بالإمام المهدي.
شكرا أحسن. نعم كذلك، شكرا لكم، وهذه مسؤولية مهمة. إلفاتكم جيد أخي الكريم، إلفات جيد. والأخ يتكلم عن ضرورة إعلامنا في الواقع، نحن بعد تعتيم القرون علينا وهذه الثروة الضخمة من العلم والتاريخ والعقائد، الفقه والعلوم المختلفة التي عندنا، نحتاج إلى تعدد فضائيات، فما يقابلنا أساليب كاذبة. نعم أساليب كاذبة، ومن مكذوباتهم أخي الكريم، أنا سمعت من قنوات السلفية أنه يقول عباس الجمري يعتقد بتحريف القرآن واعترف بذلك، هو موجود بالتليفون وقطعوا عن التليفون وقطعوا عن المناظرة وما يخلون الناظر يقول نحن حاضرين الناظر. عينك عينك، الحمد لله الذي جعلهم حمقى، هؤلاء حمقى، فليكذبوا فليكذبوا حتى يفتضحوا يفتضحوا. وأنا أبين بعض النقاط من فضيحتهم. كلامنا في تحية الإمام، في بشارة الإمام الكاظم سلام الله عليه للمنتظرين لولده المهدي روح له الفداء، ويستعظم بعضهم أنهم كيف هم في درجة أهل البيت في الآخرة. نقول لهم روى الترمذي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسن والحسين وقال من أحبني وهذين وأمهما وأباهما فهو معي في درجتي في الجنة. والله لو ما أخذ بيد فلان أو فلان من أصحابه أو صحابة كنت هجمت بيوتنا. أخذ بيد الحسن والحسين، من أحبني وهذين وأباهما وأمهما فهو معي وفي درجتي في الجنة. هذا كلامه، كلام جده الإمام الكاظم سلام الله عليه. ويا إخواني الأعزاء، أنا أريد أن أعيد أقرأ فتوى ابن باز في صدام، حتى الذين على قلوبهم غشاوة يعرفوا هذا رأيكم بالبعثيين صدام. ماذا عدم بدأ؟ ليش لما الآن قتل صدام استعنتم عليه بالأمريكان وأفتيتم بجواز ذلك، أفتيتم بأنه كافر ويجب قتله، ولما قتل الآن لأنه الشيعة صار له وجود وبحكم عددهم أخذوا مكانتهم في العراق، تغيروا 180 درجة حتى يكشف زيفهم. طيب الأخ محمد الحسيني من